بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني، وفي هذا اللقاء المبارك سنتحدث عن حجة الوداع، حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. سنصحبكم فيها تاريخيا وفقهيا وإيمانيا وأدبيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إذ نحن نعلم يقينا أن السيرة العطرة والأيام النضرة زاخرة غنية بالجليل من المعاني والكثير من العظات في سيرة خير البريات صلى الله عليه وسلم. الحج ركن من أعظم أركان الدين، بني الإسلام على خمس وجاء في خامسها: وحج بيت الله لمن استطاع إليه، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالله تبارك وتعالى شرع الحج إلى بيته، وأمر الخليل إبراهيم بعد أن فرغ من البناء، من بناء البيت، أن ينادي في الناس: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه: من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله لهم أن يحجوا لبيك اللهم لبيك. على أنه ما حج البيت ولا اعتمر ولا طاف بالبيت أحد أكرم على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، نبي الهدى ورسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وكان قد نودي في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج عامه هذا، وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قد حج في العام الذي قبله، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا للحج توطئة لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي عليه السلام ودع الناس فيها كما سيأتي. أحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة بعد أن أما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ولا يلامون، فالحج معه عليه السلام شرف لا يبارى ومجد لا يضاهى، أن يحج الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو الحليفة منطقة غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف الآن بأبيار علي، واختلف لماذا سميت بأبيار علي على أقوال عديدة، لكنها كانت تسمى في زمن النبوة وإلى اليوم الاسم الرسمي كانت تسمى ذو الحليفة. وهذه المكان وهذه الديار عند واد مبارك يقال له وادي العقيق، وفي جزيرة العرب أربع أودية تسمى العقيق، ومنه واد في جنوب المملكة، ومنه جهة الطائف، ومنه في جهة نجد. قال جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نحاوله أو نواصله. المراد أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، اغتسل وتطيب في بدنه لا في ثوبه، طيبته عائشة لإحرامه قبل لجسده قبل أن يهل، يعني قبل أن يعقد النية. وصلى صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذي الحليفة، صلى الظهر في مسجده والعصر في ذي الحليفة، صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم والعصر في ذي الحليفة. ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، ومن تأمل المواقيت وجد أن ذي الحليفة أبعدها، والجحفة في الوسط، ثم بقية المواقيت متقاربة جدا في البعد عن مكة، قرابة 100 كيلو، تزيد قليلا تنقص قليلا، والجحفة في الوسط، وذو الحليفة أبعد المواقيت. وقد جعل الله جل وعلا جعل المسجد الحرام حرما للكعبة، جعل المسجد الحرام حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد الحرام، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وقد قلت هي أبعد المواقيت من مكة. ولبى صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحرم صلوات الله وسلامه عليه في رداء وإزار، وانبعثت به راحلته تشرف به عليه السلام المهاد والنجاد. في الطريق كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة. وقد مرت له أحداث في طريقه، منها أن أبا بكر غلام له أضاع بعيرا فأخذ يضربه، أي يضرب الغلام، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذا المحرم يؤدب غلامه. حتى أتى صلى الله عليه وسلم مكة فلم يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت، فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت بدءا من الحجر الأسود، فقبل الحجر واستلمه وجعل البيت عن يساره، وطاف سبعا، رمل في ثلاث ومشى في أربع، وهذا بالنسبة له طواف قدوم، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ساق معه 100 من الهدي، ساق معه 100 من الإبل هديا صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم وتلا قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لما علم الصحابة أنه قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، غالب الظن أن صوته كان يجهر فيه قليلا، وإلا لما عرفوا ماذا قرأ. ثم أتى صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم أتى الصفا من بابه، والصفا والمروة جبلان متقابلان، ما بينهما شرع الله جل وعلنا أن نسعى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرقى الصفا وقال عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم استقبل البيت وهلل ووحد الله وكبر ورفع يديه يدعو، فعل ذلك ثلاثا، ومما حفظ من قوله على الصفا وعلى المروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلوات الله وسلامه عليه. لما فرغ من طوافه من سعيه لم يأخذ من شعره شيئا، لأنه سبق له أن ساق الهدي معه، لكنه أمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وهو ما يعرف بعد ذلك بالتمتع. ولا أريد أن أستطرد فقهيا في القضية، لكنني أبين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عليه السلام على إحرامه حتى اليوم الثامن، وهو ما يعرف بيوم التروية، فأتى منا ومن الحرم فأتى منا صلى الله عليه وسلم وضرب القبة أو خيمته عند مسجد الخيف، والخيف في اللغة من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي، والخيف في اللغة من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي. فإن لاحظت الآن أن مسجد الخيف مرتفع قليلا، غير نازل في الوادي ولا عال في الجبل، ولا عال في الجبل. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصر في الصلاة الرباعية، كل ذلك يصنعه عليه السلام في مسجد الخيف وهو باق على إحرامه. من أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم أحرموا في اليوم الثامن من أماكنهم، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع، يقصرون من غير جمع الصلاة الرباعية مع نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، بعد طلوع الشمس، نفر صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فبقي صلى الله عليه وسلم في نمرة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أتى عرنة، أتى مقدمة عرفات، فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة حفظتها الأمة وحفظها الصحابة لنا، وكانوا أكثر من 100,000، وبلغ الله جل وعلا الصحابة على الصحيح صوته وكلامه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر فيها جل صلى الله عليه وسلم مبادئ الدين، فحرم الدماء وحرم الربا، وقبل ذلك أوصى بتقوى الله جل وعلا، وإنه عليه السلام أوصى بالنساء خيرا، ثم قال: أي شهر هذا؟ حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا ذو الحجة، ثم قال: أي يوم هذا؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ ثم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه ثلاث قابلها بثلاث، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أنتم في يوم حرام، وفي شهر حرام، وفي بلد حرام، لأن ذي الحجة من الأشهر الحرم، وهي ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد هو رجب. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة وقياما بالواجب. ما بين كل فقرة وفقرة من خطبته كان يقول: أيها الناس، إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. فكانوا يقولون رضوان الله عليهم: نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة. فيرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء، ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأنزل الله عليه في ذلكم اليوم قوله جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما فرغ من خطبته صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، ولم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم يومه ذاك صلاة الجمعة، وهذا كان على صعيد عرفة، ويوم عرفة من أكثر الأيام التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وشرب صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر ناقته لبنا، فعلم الصحابة أنه لم يكن صائما صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى الموقف، انبعثت به راحلته فأتى الموقف، فجعل حبل المشاة، طريق المشاة، بين يديه، واستقبل القبلة، وأخذ يرفع يديه يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، حتى غاب قرص الشمس تماما، فسقطت أثناء دعوته زمام راحلته، فأخذها بيده، وأبقى الأخرى يرفعها، وكان يرفع يديه كاستطعام المسكين صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول رب العالمين. فلما غاب قرص الشمس تماما ترقب الناس أن ينفر عليه السلام إلى مزدلفة، فأبطأ قليلا ينتظر مولاه وحبه أسامة بن زيد، فجاءه أسامة رضي الله عنه، فأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة حوله، ثم نفر بعد أن غابت الشمس من عرفة إلى مزدلفة. في الطريق قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. ثم نزل في شعب من الشعاب فتوضأ وضوءا خفيفا حتى أتى مزدلفة. فلما أتى مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن، فأذن، فصلى فيها المغرب والعشاء على أقوال عدة، لكن أشهرها أنه صلاها بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم اضطجع ولم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث جابر أنه أحيا تلك الليلة بصلاة، وهي عند أهل الأمصار ليلة العيد، وكان هذا ليلة العاشر من ذي الحجة، وهذا كله في مزدلفة. فلما أصبح صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بغلس، بغلس أي في أول وقتها، صلاها في أول وقتها، ثم إنه عليه السلام أتى المشعر الحرام فوقف عنده وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وقد وقف في عرفة من قبل، وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وقال في مزدلفة: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، يتذكر قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه بعد أن فرغ من صلاة الصبح عند المشعر الحرام، ثم قبل أن تشرق الشمس خالف المشركين، فانبعث صلى الله عليه وسلم نافرا من مزدلفة إلى منى، فلما مر على وادي محسر أسرع صلى الله عليه وسلم، وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أتى بطن محسر أسرع وقال إليك تقضو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها مخالفا دين النصارى دينها حتى تصلى الله عليه وسلم منا فبدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى وقطع تلبيته قبل أن يبدأ الرمي صلوات الله وسلامه عليه والرمي أول أعمال يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر لكثرة ما فيه من الأعمال ثم دعا أتى صلى الله عليه وسلم المنحر فلما أتى المنحر نحر 63 بيده صلوات الله وسلامه عليه وهديه 100 وأوكل إلى علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي فنحر علي رضي الله عنه وأرضاه ما تبقى 63 بيده فبقي 37 نحرها علي رضي الله تعالى عنه بيده وقد كانت الإبل تتسابق إليه صلوات الله وسلامه عليه أيهن يبدأ بها وهذه نياق عجموات تدعى لأن تهرق أوداجها وتفرى دماؤها تهرق دماؤها وتفرى أوداجها ومع ذلك قدمت إليه صلى الله عليه وسلم فنحرها بيده ثم إنه دعا الحلاق والموسى بيده فبدأ الحلاق بحلق شعره من الجهة اليمنى أولا فلما فرغ أعطى شعره لأبي طلحة يفرقه في الناس يتباركون بشعره الطاهر صلوات الله وسلامه عليه ثم لما فرغ من حلاقة شعره أتى أم المؤمنين عائشة فطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت ثم أتى صلى الله عليه وسلم من منى إلى مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة وهو ركن الحج الأكبر الذي لا يتم الحج إلا به قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ويعرف بطواف الزيارة ويعرف بطواف الحج ثم إنه اختلف هل صلى الظهر في مكة أو صلىها في منى على قولين وقيل إنه صلىها في مكة وصلى بأصحابه في منى أيا كان الأمر كان ظهيرة ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام في منى واكتفى برمي جمرة العقبة كما بينا أول دخوله منى ثم إنه بقي عليه الصلاة والسلام يصلي يقصر الرباعية من غير جمع فلما كان اليوم الأول من أيام التشريق وهو الذي يسمى يوم القرن رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال قبل أن يصلي بدأ بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف رماها بسبع حصيات ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ذات اليمين فأضحت الجمرة على يساره أسهل قليلا يعني تقدم قليلا ثم رفع يديه يدعو دعاء طويلا ثم تقدم فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصية ثم أخذ ذات اليسار فكانت الجمرة على يمينه ثم بعد ذلك وقف يدعو كما وقف يدعو في الجمرة الأولى رافعا يديه وأطال في الدعاء ثم أتى جمرة العقبة فجعل مكة عن شماله ومنا عن يمينه ثم رمى الجمرة بسبع حصيات ولم يقف وبالتالي لم يدعو صلوات الله وسلامه عليه ثم عاد فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب والعشاء ثم فجر اليوم 12 كل ذلك يقصر في الرباعية من غير جمع ثم صنع في اليوم 12 ما صنعه في اليوم 11 ثم لما كان اليوم 13 صلوات الله وسلامه عليه قال قبلها بليلة أي في اليوم 12 قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة وخيف بني كنانة المقام الذي أو المكان الذي ائتمرت فيه قريش على أن تحاصر بني هاشم أيام البعثة في سنيها الأولى فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر اليوم 13 ثم بعد الزوال رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على نحو ما رماها في اليومين الأولين يقف عند الجمرتين الأولين يأخذ ذات اليمين فيجعل الصغرى عن يساره ويأخذ ذات الشمال فيجعل الوسطى عن يمينه ويقف وقوفا طويلا ويدعو ورمى جمرة العقبة ولم يصلي الظهر إلا في خيف بني كنانة صلاه ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء كل في وقتها، قصر العشاء والمغرب على ما هي عليه، ثم اضطجع. قبيل السحر صلوات الله وسلامه عليه نزل إلى الحرم، فطاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى بالناس إماما صلاة الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخلها عليه الصلاة والسلام. هذه على وجه الإجمال إطلالة تاريخية على حجة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نعقب ببعض الفوائد والتعليقات المرضية حول هذه الحجة المباركة النبوية. أولا، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أي حجة في الإسلام إلا هذه الحجة. أما العمرة فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات: عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرته صلى الله عليه وسلم مع حجته، وعمرة لم تكتمل وهي عمرة الحديبية. وكل عمرة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أداها في شهر ذي القعدة. جميع العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. والحج قلنا لم يحج إلا هذه الحجة. ودع الناس في هذه الحجة وقال في خطبته: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكأنه ودع الناس فعرفت بحجة الوداع، والله جل وعلا أنزل عليه فيها: اليوم أكملت لكم دينكم. والرسل ما بعثوا إلا ليبلغوا عن الله رسالاته وينصحوا له في برياته، وهو عليه الصلاة والسلام ما بعث ليجمع دينارا ولا درهما ولا ليقيم ملكا، إنما بعث ليبلغ عن الله دينه. فإذا كان قد تم البلاغ، بلاغ الدين، وقام به عليه السلام على الوجه الأكمل، فالأضحى لا حاجة بعد ذلك أن يبقى على الأرض، وإنما داره ومقامه ومكانه ومنزلته في أعلى عليين، كذلك صعدت روحه وبقي جسده في الأرض يحيى عليه السلام حياة برزخية الله أعلم بها، لكنه بلا شك أنه في أعلى عليين، في أعظم المقامات وأجلها، في المحل الأسمى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. من حجة الوداع يفقه بعض أحكام الحج. حج صلى الله عليه وسلم قارنا، وينبغي أن لا يختلف في هذا، ومع ذلك اختلف الناس في أي الحج أنواع النسك أفضل، مع الاتفاق على أنه نقل الإجماع على أن الأنساك الثلاثة جائزة: الإفراد والتمتع والقران. لكن الصواب أن يقال إن الإفراد أفضل لمن اعتمر في عامه ذاك ولم يسق الهدي معه، والقران أفضل لمن ساق الهدي معه، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يعتمر في عامه ذاك. وبهذا تجتمع الأدلة والعلم عند الله. يوم عرفة من أعظم الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومما يخطئ فيه كثير من الناس أنهم منذ أن يأتوا عرفة صباحا يجتهدوا في الدعاء والذكر والصلاة، وهذا غير صواب، بل يستبقي الإنسان قوته ويخلد إلى راحته، لأن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد أخطأ، وجمهور العلماء يرون أنه ترك واجبا، وبعضهم يقول إنه لا شيء عليه لحديث عروة بن مدرس. وعروة بن مدرس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال: يا نبي الله، إنني أتيتك من جبلي طي، أي من حائل الآن، وإنني أجهدت نفسي وأتعبت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم له ولغيره: من صلى معنا في جمع صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فاحتج بهذا الحديث، وهو عند أبي داود بسند صحيح، من قال إنه لا يلزم الدم على من نفر من عرفة قبل الغروب. لكن مالك رحمه الله أبعد في هذا وقال: إن من نفر قبل الغروب من عرفة فلا حج له. لكن قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، وهو الصواب أنه له حج، لكن يبقى هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ فالجمهور وهو أحوط أن عليه دم، والعلم عند الله تعالى. بات صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، واختلف العلماء فقهيا مع اتفاقهم على أنه لا بد أن يمر بمزدلفة، لكن اختلفوا في مقدار المبيت. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت امرأة ضبطة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر من مزدلفة عند منتصف الليل فأذن لها. من هذا قال بعض الفقهاء أنه يجوز لأمثال هؤلاء من الضعفة ومن كان تابعا لهم أن ينفر من مزدلفة عند منتصف الليل. طواف الإفاضة ركن باتفاق المسلمين، ويبدأ بعد منتصف ليلة النحر، ولا حد ولا توقيت لنهايته، لكن الحج يبقى معلقا لأنه ركن، لا يتم الحج إلا بعد الفراغ من طواف الإفاضة. طواف الوداع ليس طوافا يقصد لذاته، إنما المراد أن يكون المسلم آخر عهده بالبيت. فإذا أخر طواف الإفاضة وكان آخر نسك صنعه فإنه يندرج فيه لزاما طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أن آخر العهد كان بالبيت. أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، لأن الهدي هنا هدي قران، وكذلك يؤكل من هدي التمتع. أما الفدية التي ينحرها الإنسان جزاء تقصير وقع فيه فهذه التي لا يطعم منها، أما الهدي إذا كان هدي تمتع أو هدي قران أو أهداه للبيت وهو مفرد لا يلزمه، فهذا كله يجوز للإنسان أن يطعم منه. عليه الصلاة والسلام أردف أسامة بن زيد وهو ينفر من عرفة إلى مزدلفة. أما صبيحة يوم النحر فإنه أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس كان وسيما رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد من يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته الخلقية خمسة من آل بيته: جعفر، وأظنه أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام عنه: أشبهت خلقي وخلقي. والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه صبته، وقثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. فهؤلاء الخمسة المباركون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه هم أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نخصص حلقة عن سيرتهم بإذن الله تعالى. في حجة الوداع بين النبي صلى الله عليه وسلم قضية الربا وأنه محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. والربا عياذا بالله من أخبث الكسب، والربا عياذا بالله من أخبث الكسب، وقد سماه الله جل وعلا حربا. والنبي عليه الصلاة والسلام في يومه ذاك قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، حتى يبين عظيم جرم أكل أموال الناس عن طريق الربا. ويروى تاريخيا وفقهيا في المدينة أن رجلا رأى رجلا يشرب خمرا ثم أخذ يهذي يقول كلاما قبيحا، فقال الرائي لمن رآه يشرب خمرا، قال: امرأتي طالق، إن دخل جوف ابن آدم شيء أشد من الخمر أو أخبث من الخمر. ثم ذهب إلى مالك رحمه الله، وهو يومئذ يقال لا يفتى مالك في المدينة، يسأله، فقال له أبو عبد الله: أي مالك، أمهني يوما يومين ثلاثة. ثم جاءه بعد ثلاث فقال مالك للسائل: لقد قرأت القرآن وتأملت السنة فوجدت ما دخل جوف ابن آدم شيء أعظم من الربا، وأمره أن يفارق زوجته قال: يا هذا، امرأتك طالق، فقد تأملت الكتاب والسنة فما وجدت شيئا دخل جوف ابن آدم أعظم من الربا. قال الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في حجة الوداع طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت، ولم ينقل شيء من دعائه عليه السلام إلا ما كان ما بين الركنين، كان يكثر أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لم يكن الرمل منه عليه السلام إلا في طواف القدوم، وهو أول طواف للإنسان إذا أقبل على البيت، أما في طواف الإفاضة وطواف الوداع فلم ينقل عنه هذا صلوات الله وسلامه عليه، فيكون الرمل سنة مختصة بطوافك حال طواف القدوم. هذا الطواف وقع في حقه صلى الله عليه وسلم سنة، ويقع في حق المتمتع ركنا لعمرته. وقد بينا في دروس سلفت أن الطواف يقع على أضرب ثلاث: يقع ركنا وهو طواف الإفاضة، ويقع واجبا وهو طواف الوداع عند الجمهور، ويقع سنة وهو طواف القدوم لمن لم يكن متمتعا. قفل صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع راجعا إلى المدينة، ولم يمكث في مكة بعد فراغه من نسكه ولا ساعة من نهار، بل عاد عليه الصلاة والسلام إلى مدينته، وهذا يدل على اشتياقه صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. ولما أقبل عليها قال: آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ولما رأى جدرانها قال: هذه أرواح طيبة. وقد قلنا كثيرا أحسن من قال: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه. ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد بينا أن زمالته كانت مع زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. ممن حج من المشاهير أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وقد نفست في ذي الحليفة وقت إحرامها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر. وأسماء رضي الله عنها تزوجها أبو بكر بعد أن مات عنها زوجها جعفر بن أبي طالب، فأنجبت محمدا ابن أبي بكر في ذي الحليفة وهي ذاهبة إلى الحج، حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ محمد بن أبي بكر في كنف علي، لأن الصديق رضي الله عنه مات بعد ذلك، فتزوج علي أسماء بنت عميس، فنشأ محمد بن أبي بكر ربيبا في حجر علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر وعن جميع أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه أيها المباركون على وجه الإجمال حجة الوداع، حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه والله ما طاف بالبيت أحد ولا حج ولا اعتمر أكرم على الله من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، التأسي بهديه والاقتفاء لأثره واللزوم لسنته والاتباع لملته هي الدين كله وهي الفوز والرشاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال في حجته عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولا ريب أن الأمة أخذت النبي عليه السلام المناسك، لكن الاختلاف في بعض الجزئيات هذا اختلاف في الفروع واختلاف في فهم النص، لأن اللغة واسعة، وبعض الأحوال النبوية يمكن قراءتها أكثر من قراءة، فلا يثرب على إمام والمستفتي على دين مفتيه، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول حجة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.